الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فما زلنا في كتاب الاعتكاف من منار السبيل في شرح الدرير بن ضويان رحمة الله عليه، وأخذنا مبطلات الاعتكاف وهي الخروج من المسجد لغير عذر، وهكذا نية الخروج ولو لم يخرج، وهكذا الوطأ في الفرج، وهكذا الإنزال بالمباشرة دون الفرج، وهكذا الردة، وهكذا السكر، وآخر ما قرأناه وقوله رحمه الله وحيث يبطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كثارة. قال الشاعر: لأنه أمكنه الاتيان بالمندور على صفته فلزمه كحالة الابتداء. قالوا: حيث بطل الاعتكاف أي بالمبطلات السابقة أو بواحد منها وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد. فإذا كان الاعتكاف من قبيل النذر الذي اشترط فيه ناذره التتابع فإنه يجب عليه الاستئناف لأنه لم يأتي بالنذر على وجهه. فإذا نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة ثم وقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف، كأن يقع في اليوم 10 في مبطل من مبطلات الاعتكاف، فيجب عليه أن يستأنف الاعتكاف من أوله ويعتكف 10 من جديد. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، المقيد بزمن سيأتي الكلام عليه. قال: ولا كفارة. فإذا كان النذر اشترط فيه التتابع ولم يكن مقيدا بزمن كالعشر الأواخر من رمضان فإنها مقيدة بزمن، فهنا الواجب عليه أن يستأنف النذر ولا تلزم الكفارة. فشأنك شأن مبتدئ النذر فيبتدئ النذر من أوله، وشأنك شأن المبتدئ فلا تلزمه الكفارة لأنه لم يقيد نذره بزمن وإنما قيده بالتتابع. والتتابع يمكن أن يكون في أي زمن، فإن أخل بالتتابع في زمن من الأزمان له نعم فالواجب عليه أن ينتقل إلى زمن آخر ويتابع في نذره. لكن إن قيد نذره بزمن، قال: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. إذن إذا قيد نذره بزمن فالواجب عليه ووقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف فإن الواجب عليه أمران: الأول استئناف الاعتكاف، والآخر كفارة يمين. فإذا نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان وأراد رمضان الذي هو فيه ثم اعتكف بعض 10 الأواخر وقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف، فهنا يجب عليه أن يستأنف الاعتكاف وعليه أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين تجب عليه لأنه فوت المحل، وذلك أن اعتكافه كان في محل معين وهو 10 الأواخر. فإذا فوت المحل فيحتاج إلى أن يكفر كفارة يمين لتفويت المحل. أما استئناف 10 فيمكنه، لكنه إذا استأنف 10 فبعضها يكون في المحل وبعضها يكون في غير المحل، فيحتاج إلى أن يكفر كفارة يمين. وقد يقال يجب عليه أن يجعل 10 في غير رمضان، قد يقال هذا باعتبار أنه لا يمكنه التتابع في العشر مع نعم لكن يمكنه نعم إذا اشترطنا الصوم، أما إذا لم نشترط الصوم نعم فيمكنه يمكن التتابع إلا على من اشترط الصوم، فلن يمكن التتابع. فإن جعلنا الصوم شرطا فهنا لا يمكنه التتابع باعتبار أنه يجب عليه أن يفطر يوم العيد، وإن لم نجعل الصوم شرطا في الاعتكاف والصحيح فيمكنه أن يتابع وأن يعتكف حتى في يوم العيد. فإذا اعتكف 5 أيام من العشر ثم أبطل اعتكافه بمبطل من مبطلات الاعتكاف، ثم شرع في اعتكاف الخمس الباقية من العشر، فهنا يحتاج إلى أن يعتكف أيضا يوم العيد وأربعة أيام بعد يوم العيد حتى يتم العشر، ويحتاج مع ذلك إلى كفارة لأنه أخرج بعض الاعتكاف عن محله الذي نظره فإنه عين الوقت. وهكذا الحكم في من عين وقتا ثم أخرج الاعتكاف من وقته المعين تلزم كفارة يمين، وذلك لأن النذر له شبه باليمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، وهذا لم يأتي بالنذر على وجهه الذي على الوجه الذي أو على الجهة التي اشترطها. فشأنك شأن الحالف إذا حصل له حنث في يمينه فيحتاج إلى كفارة يمين، ويحتاج أن يفي بالعبادة التي نظرها، فإن الشمعة في هذه العبادة أو الشمعة في نذره تعيين الأيام وتعيين الزمن، فالأيام هي عشر فيمكنه أن يأتي بالعشر، أما الزمن فيفوت عليه فيحتاج أن يكفر باعتبار الزمن الذي فات، وأما العمل فيمكنه أن يأتي بالعمل وأن يعتكف 10 أيام. وهكذا إذا عين يوما من أيام الأسبوع كأن نذر الله عز وجل أن يعتكف في يوم الاثنين من هذا الأسبوع وعين الأسبوع، ثم أخرج الاعتكاف عن زمنه، فهنا يقال له يجب عليك أن تصوم يوما وأن تكفر كفارة يمين على الزمن، أن تعتكف يوما وأن تكفر كفارة يمين على الزمن الذي فات. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد ببول أو غائط أو طهارة واجبة. قال لما تقدم، والذي تقدم قول عائشة السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد منه، وهكذا قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كما جاء ذلك عنها في الصحيحين. فلهذا قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من مسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. فإذا خرج من مسجد لما لابد منه كالبول والغائط فإن اعتكافه صحيح، لكنه لا يطيل البقاء فوق حاجته، وإذا أطال البقاء فوق حاجته فإن اعتكافه يبطل، فيخرج من المسجد للبول لأن البول لا يكون في المسجد والمسجد مطهر من البول والغائط، ويحرم البول والغائط في المسجد، والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع بمعنى تطهر وتنزه، فالذي يبول أو يتغوط في المسجد فإنه لم ينزه المسجد حتى ولو بال في إناء وهو في المسجد فإن هذا لا يجوز، فالبول الغائط لا يكون في المساجد، المساجد موضع العبادة. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي الذي بان في المسجد، وبين له أن المساجد لم تبنى لهذا، وإن بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فلا يجوز البول ولا الغائط في المسجد، لا في أرض المسجد ولا في إناء. فيخرج من المسجد إذا أراد البول أو الغائط، ويخرج إلى دورات المياه ويقضي حاجته في دورات المياه. ودورات المياه كما سبق معنا هي خارجة عن المسجد حكما، وإن كانت متصلة به من حيث البناء، فيخرج إليها ويقضي حاجته. وبناء على هذا، إذا خرج إلى دورات المياه لغير حاجة ماسة فإن اعتكافه يبطل، كالذي يخرج إلى دورات المياه من أجل الاتصال، فتكون عنده مكالمة فيتصل من دورات المياه، أو يخرج لتنظيف وعاء من الأوعية، أو يخرج من أجل أن يغسل يديه، فإن اعتكافه يبطل. فهذه الأمور ليست من الحاجة الماسة، ويمكن أن يفعلها الشخص في المسجد، فيمكن أن ينظف يده في إناء في المسجد، أو يخرج يده من نافذة المسجد ويصب الماء ويغسل يديه، أو يخرج يده من باب المسجد ويغسل يديه، فليست بحاجة ماسة. وهكذا إذا كان عنده إناء يريد أن ينظفه، فيمكن أن يفعل هذا من نافذة المسجد أو من باب المسجد، أو يوكل شخصا غير معتكف يقوم بهذا الأمر، فليس ذلك من الأمور أو من الحاجات الماسة. فإذا خرج إلى دورات المياه من أجل هذه الأمور التي ليست من قبيل الحاجة الماسة، فإن اعتكافه يبطل. وهكذا إذا خرج إلى دورات المياه من أجل طهارة لا تجب، فإن اعتكافه يبطل، لأن المؤلف يقول أو يعني خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، فالشرط في الطهارة أن تكون واجبة. فإذا كانت الطهارة مستحبة فخرج إلى دورات المياه من أجل الطهارة المستحبة، فإن اعتكافه يفسد، كأن يخرج لتجديد الوضوء لا لرفع الحدث، وتجديد الوضوء ليست بطهارة واجبة. فإذا خرج من أجل ذلك فإن اعتكافه يبطل. وهكذا إذا خرج من أجل غسل مستحب كالغسل للعيدين، فإذا كان معتكفا وخرج من أجل الاغتسال للعيد، فإن هذا الخروج مفسد لاعتكافه، وذلك أن الاغتسال للعيد مما يستحب ولا يجب. أما إذا خرج من أجل غسل الجمعة فمحل نزاع بين العلماء، فمن جعل غسل الجمعة من الواجبات قال له أن يخرج من أجل هذا الغسل، ومن قال أنه من المستحبات كما عليه جمهور العلماء فلازم ذلك أنه لا يخرج من أجل ما كان مستحبا. إذا المؤلف يقول أو طهارة واجبة، فإذا خرج إلى دورات المياه من أجل التبرد يغتسل الغسل تبرد، فإن اعتكافه يبطل. أو خرج من أجل يغتسل غسل تنظيف لا رفع حدث، يريد نظافة، يريد بذلك الغسل النظافة لا رفع الحدث، فإن اعتكافه أيضا يبطل بذلك. إذن لا يخرج إلا لطهارة واجبة إذا كان نعم فيه نعم ما يؤذي، إذا كان فيه ما يؤذي وأراد أن يزيل الشيء الذي يؤذي فهذا الذي يظهر أنه يرخص له، إذا بلغ إلى هذا الحد إلى حد أنه يؤذي من في المسجد لشدة ما به من الدرن، والذي ينبغي له قبل أن يعتكف أن يتنظف. نعم صرح المسجد، صرح المسجد إذا كان نعم محوش محوط مسور فيأخذ أحكام المسجد، إذا كان مسور مع المسجد يأخذ أحكام المسجد، وإذا لم يكن مسورا وإنما عبارة عن أرض مكشوفة ولو كانت مسمتة أو مبلطة لكنها غير مسورة فلا تأخذ أحكام المسجد، فيفرق نعم في الصرح أو ما يسمى برحبة المسجد بهذا الفرق، فما كان مسورا مع المسجد فهو مسجد ويأخذ أحكام المسجد، وما كان مكشوفا وسواء كان عبارة عن تراب أو وضع عليه الإسمنت أو بلط فإنه لا يأخذ أحكام المسجد بهذا الشرط إذا كان غير مسور، أما إذا كان مسورا فهو مسجد ويأخذ أحكام المسجد. قال وإن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة، نعم قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. فعلى كل هذا مما يتنبه له، والخطأ يحصل من كثير من الناس باعتبار دورات المياه، فإن هناك من الناس لجهله يظن أن دورات المياه تأخذ أحكام المسجد، وهذا خطأ محض، دورات المياه لا تأخذ أحكام المسجد، فإن المسجد لعبادة الله عز وجل لا للبول والغائط وقضاء الحاجة، فهذه الأشياء لا تكون في المسجد، فدورات المياه خارج عن المسجد حكما وإن كانت متصلة باعتبار البناء. وقد عرفنا فيما مضى أن الشيء قد يكون متصلا من حيث البناء وهو منفصل حكما، فالاتصال لا يكفي في كون ذلك الشيء من المسجد، وقد يتصل بالمسجد بعض البيوت وأماكن للسكن، بل في بعض المساجد تتصل بها الأسواق، موضع يجعلونه مسجدا ونعم يتصل به سوق من الأسواق وغير ذلك، فليس كل ما اتصل بالمسجد يكون مسجدا. الخارجية تلك لا، ما كان تبعا لغير المسجد فلا يأخذ أحكام المسجد. نعم لا لا ما نعم ما يكون مسجدا إلا إذا كان تابعا للمسجد، أما إذا كان تابعا لغير المسجد فلا يأخذ أحكام المسجد. إلى هنا والحمد لله.